حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. نستعرض فيه استعراضا خفيفا لتفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة، لأنها السورة التي وقفنا عليها سابقا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة، لأن أمته تابعة له. وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله. فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة، وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر. فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل وكان معه ستة فيلة لتساعده. فجاء هذا الرجل، أعني ملك اليمن، جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجر سايسه ولكنه أبى. إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرج، وأن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء: طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا، بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من جبله والعياذ بالله. فجعله كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تبتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق، من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. أما الآن المعون بعد قريش، الفيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح، هو اللقاء الثالث بعد 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ويقع هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر جمار الأولى 1416. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله بهذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة، على قريش، وهو إلههم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين. الرحلة الأولى رحلة الشتاء، في أي وقت؟ لأي جهة؟ للنعمة. والثانية رحلة الصيف لجهة الشام. لما ذكرهم بهذه النعمة، وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل. قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هذه الرحلة، بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع. وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله، يتذلل له بالسمع والطاعة. إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا. على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي؟ أعبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي، فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معناه العبادة لله، أتعبد لله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر بيتي للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمهم، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن، وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش؟ الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليه أن يحرم، والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه، وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان، لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة، وأن نتعاون على البر والتقوى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق. ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل، فهذا خطأ. هذا من داب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر السورة إن شاء الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت خطاب، لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب، أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقول القائل منهم من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء يكذبون بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين، الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم أي يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين، فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاس، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاس القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل فويل للمصلين، ويل هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو مع أو أفرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا، فهو ساه عن صلاته. وأما وهذا مذموم الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها، لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في صلاته، لأن السهو في الشيء يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاة المساوين فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة المساوين، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المرائي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. هؤلاء مرؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين، كما قال الله تعالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان وهل الذين يسمعون مثلهم، يعني إنسان مثلا يقرأ قرآن يجهر بالقراءة يحسن القراءة يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأ، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. المعنى من سمع فضحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرأي الناس أو يسمع الناس سوف يفضحه الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يرأون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني، يعني يأتي الإنسان إليهم السعير آنية يقول أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك، ويمنع. هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين، قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك، إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافع دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه، لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون لا يجب لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا القول هو الراجح أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلك واجب، ولا يمكن أن يأخذ الإنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية، جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفا من البرد فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب، والصحيح أنه لا يجب عليه الأجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملك، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح. وبهذا ينتهي الكلام على هذه السورة. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا. إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه يعني أخلاقه التي تخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. فهذا هو اللقاء الخامس بعد المئة من لقاء الباب المفتوح الذي يتم في يوم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 25 من شهر جماد الأولى عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر على سورة الكافرون، وهي بل على سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في الطريق في السفر، يعني كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا القول الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة، والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. نسأل الله أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت إلى المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دال هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر، ومن يحصل الأمة إلا الله عز وجل. ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، داخل في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثر، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير. ولما ذكر منته عليه في هذا الخير الكثير قال: فصلي لربك وانحر. شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر، وهي صلاة عيد الأضحى. لكن الآية الشاملة عامة: صلي لربك، الصلوات المفروضة والنوافل، صلوات العيد والجمعة، وانحر. وانحر أي تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحره، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر له أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر، هذا في مقابل إعطاء الكوثر، قال: إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، والشنآن البغض، ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل، اعدله وأقربوا للتقوى. فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتر، لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا: محمد أبتر، لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسب. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر، كافر خارج عن الدين، بقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبوط للعمل إلا بالكفر. فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصلة النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. إذن هذه الآية تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه. ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمناه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي: قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم بالنداء: يا أيها الكافرون. وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين. لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من. لا طرف الباب، افتح الباب. لا ولا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون، نعم، اسم. والتوكيد لا بد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. هذا قول. فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال. ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال، واسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول، أورد إيراد، كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولان، الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش؟ في المستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل، فوافق القول الأول في هذه الجملة. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نسأل الله